من فوائد هذه الآية الكريمة بيان بطلان جميع الحجج المخالفة لدين الله بقوله والذين يحاجون في الله حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أولئك المحاجين لا وجه لمحاجتهم، لأن الحق قد بان وقبله الناس لقوله من بعد ما استجيب لهم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان حجج أهل الباطل بقولهم حجتهم داحضة عند ربهم. ومن فوائدها أن هؤلاء المبطلين وإن غلبوا أهل الحق في الظاهر فإن حجتهم عند الله لا تنفعهم بل هي باطلة، وهذا من فوائد قوله عند ربهم، لأن حجة الكافر والمبطل قد لا تندحض أمام الناس، قد يكون الذي حاجه ضعيفا في علمه أو فهمه أو في خصومته، لكن مهما كان فهي عند الله إيش باطلة بل داحضة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الغضب لله عز وجل لقوله عليهم غضب. فإن قال قائل كيف تثبت الغضب لله عز وجل وهو لم يضاف إلى الله هنا، بل قالوا عليهم غضب وهو نكرة، فكيف تثبته لله؟ فالجواب أن السياق يعين هذا لقوله حجتهم داحضة عند ربهم، وإذا دحضت عند ربهم فهل يرضى الله عنهم أو يغضب؟ يغضب. هذا وجه. الوجه الثاني أن الله تعالى قد أثبت لنفسه الغضب في آيات أخرى، إذن يصح أن نثبت غضب الله أو أن نثبت الغضب لله بهذه الآية الكريمة. وإنما أوردت هذا الإيراد لأنه لا يجوز لنا أن نثبت لله إلا ما أضافه لنفسه، وانظر إلى قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هل يمكن أن نثبت لله الساق بهذه الآية؟ لا، لا يجوز، لأن الله تعالى لم يضفه إلى نفسه، بل قال يوم يكشف عن ساق. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنه فسرها بقوله عن شدة. ولكن نقول هذه الآية لا نستطيع أن نثبت منها الساق لربنا عز وجل لأن ظاهرها خلاف ذلك، لكن سياقها يوافق حديث إثبات الساق لله عز وجل، حيث جاء مصرحا به أن الله تعالى يكشف عن ساقه. وحينئذ نقول ما دام سياق الآية مطابقا لسياق الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بإيش؟ بتفسير كتاب الله، وإلا فلا يجوز أن نثبت لله عز وجل ما لم يضفه إلى نفسه. الخلاصة أنه يستفاد من هذه الآية إثبات الغضب لله. ما وجهه؟ السياق يدل عليه، وهو ليس ممتنعا على الله بدليل ثبوته صريحا في آيات أخرى. فإن قال قائل لماذا تفسرون الغضب؟ قلنا نفسر الغضب بأنه صفة لله عز وجل لائقة به وليس كغضب المخلوقين. فإن قال قائل ما قولكم في من يفسر غضب الله بانتقامه؟ فيقول غضب بمعنى انتقم أو بمعنى أراد الانتقام. فالجواب نقول هذا غلط، خطأ، يبطله أدلة. أولا أن الله تعالى قال فلما آسفونا انتقمنا منه، ومعنى آسفونا أغضبونا، انتقمنا منه، فجعل الانتقام مرتبا على الغضب، فهما متباينان. ثانيا أن نقول إن الغضب الذي نثبته لله ليس كغضب المخلوق، إذا غضب أساء التصرف ولم يتصرف تصرف الحكيم، لأن الإنسان إذا غضب تكلم بكلام يندم عليه وفعل أفعالا يندم عليها، ربما يطلق زوجاته، ربما يوقف أملاكه، ربما يحرر عبيده من شدة الغضب. لكن غضب الله عز وجل ينتفي عنه ذلك غاية الانتفاء، فهو حكيم وإن غضب عز وجل. فإن قال قائل: هل الغضب صفة مدح أو صفة عين؟ فالجواب: الغضب صفة مدح في محله، لأنه يدل على قوة الغاضب وقدرته على الانتقام، بخلاف الحزن. ولهذا لا يوصف الله بالحزن لأنه صفة ذنب، وإنما يوصف بالغضب لأنه يدل على قدرته على الانتقام. انظر مثلا إلى رجل أساء إليه ابنه، هل يحزن أو يغضب؟ يغضب ويؤدبه. وانظر إلى شخص ضعيف أساء إليه رجل قوي، هل يغضب أو يحزن؟ يحزن ولا يستطيع أن يغضب. ماذا يفعل إذا غضب؟ رجل كبر الجمل بقوة الفيل يضرب شخصا يكون قدر فخذه وضعيف، هذا يغضب؟ وش يسوي؟ يغضب، يقمز عليه؟ ما ينفع. إذن الغضب لا يكون إلا قادر على الانتقام. ولهذا نقول إن الغضب في محله صفة مدح. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء والعياذ بالله مع الغضب لهم عذاب شديد، فيجمعون بين غضب الله غضب الله عليهم وبين عذابه الشديد. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام، جزى الله شيخنا خير الجزاء.